أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شروط الوضوء، من جملة الشروط أن يكون الماء والظرف والمكان والمصب مباحان. عرفتم الأقوال في ذلك. لو كان هناك غصب في البين، فهل أن الغصب في صورة العمد لا إشكال فيه، لو كان عالما بالغصبية ملتفتا إلى الغصبية وتوضأ بالماء المغصوب أو الظرف المغصوب على التفصيل الذي ذكرناه، يبطل وضوءه لعدم صلاحية هذا الوضوء للمقربية إلى المولى، إذ هو مبغوض لحرمة التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهذا واضح. أما إذا كان جهلا في البين، سواء كان هذا الجهل عن تقصير أو كان عن قصور أو كان عدم التفات كنسيان، سواء كان هذا النسيان عن عذر أو غير عذر، في هذه الموارد الأربعة هل يبطل الوضوء لكونه معذورا بجهل أو معذورا بالنسيان، أو لا يبطل الوضوء لكونه معذورا، أو يبطل الوضوء كما تقدم أقوال في المسألة؟ ذكرنا تلك الأقوال، ثم ذكرنا من استدل على بطلان وضوء الجاهل المقصر والجاهل القاصر والناس الذي يكون بلا عذر. هذا ذكرنا أدلته في ذلك، ناقشنا تلك الأدلة. بالمناقشة العلمية يمكن أنه نقول بأن هذا الوضوء الذي صدر من هذا الجاهل المقصر إنما وضوء عذري بالنسبة إليه، الذي تحقق منه قصد القربة وتمشى منه قصد القربة لجهله بالموضوع أو بالحكم، فيصح وضوءه حينئذ، وشروط الوضوء متوفرة، فيسقط الأمر بإتيان هذا المأمور به. هذا ما تقدم بيانه. إلا أنه قلنا بهذا، إلا أنه الإجماع قائم على بطلان عبادة الجاهل المقصر. أجمع الفقهاء على أنه إذا كان الجاهل مقصرا في تعلم الأحكام أو مقصرا في تعيين الموضوعات، وأتى بعداء عبادة في حال الجهل المقصر، قام الإجماع على بطلان عبادته. مع وجود هذا الإجماع لا يمكن القول بصحة وضوء هذا الجاهل المقصر. ناقشنا في تلك الأدلة التي ذكرها بحسب القواعد والظواهر الأدلة يمكن تصحيحه، لكن الإجماع قائم على بطلان جاهل المقصر حينئذ. كذلك فيما إذا كان النسيان يعد تساهلا في الدين ولا مبالاة بالأحكام الشرعية، أيضا مثل هذا لا يعد هذا معذورا بالنسبة إلى نسيانه، أنه غير مبال بأحكام دينه، إنه متساهل في دينه، حينئذ لا يعد أدلة العذر عذري منصرفة عن هذا. ففي هذين الموردين نقول بأنه وضوء الجاهل المقصر، وألحق القاصر أيضا إذا كان أيضا من هذا القبيل متساهلا لا مبالاة في الدين، ألحق أيضا بالجاهل المقصر، فأبطلوا وضوء الجاهل مطلقا مقصرا أو قاصرا، وأبطلوا وضوء النسيان الناس إذا كان هذا النسيان موجبا للتساهل في الدين أو لا مبالاة بالأحكام الشرعية. في هذه الموارد الثلاثة يكون الأقوى البطلان حينئذ. ومن جميع ما ذكرناه يظهر وجه الاحتياط في كلام السيد الماتن، حيث لما ذكر بأن صلاة وضوء الجاهل مطلقا صحيح، كذلك وضوء الناس مطلقا صحيح كما تقدم بيانه، إلا أنه قال الاحتياط الإعادة، يجب عليه إعادة الوضوء، بل الأقوى ذلك للإجماع المتحقق في الجاهل المقصر، وللناس الذي يعد فعله هذا لا مبالاة بالأحكام تساهل في الدين، فإن نسيانه لا يكون لا الأدلة العذر أدلة العذر تنصرف عن هذا النسيان. هذا ما تقدم بيانه. ثم قال: مسألة أخرى، لو التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء بأن غسل بالماء المغصوب ثم التفت بعد الغسل أن هذا الماء مغصوب أو الظرف مغصوب، حينئذ قال يمكن القول بتصحيح الوضوء بناء على رأيه من أن الجاهل بالغصب معذور وقد تمشى منه قصد القربة، فالإطلاق الأمر يشمله فيصح وضوءه. أما بناء على المختار من بطلان الوضوء الجاهلي فإن هذه المسألة واضح لا إشكال فيه، فإنه يجب عليه إعادة الوضوء بالماء المباح، فإن الوضوء لا فرق بينه أن يكون من بعد الفراغ وضوء الجاهل باطل، أو كان وضوءه في أثناء العمل أي في أثناء الوضوء التفت إلى الغصبية، بناء على أنه وضوء الجاهل المقصر ووضوء الناس الذي لا يكون له عذر في ذلك باطل، المسألة واضحة. وأما بناء على رأيه قال بأنه إذا التفت في أثناء الوضوء وجب عليه اتيان الباقي بالماء المباح لما رآه من صحة وضوء الجاهل، فلا فرق بين أن يكون وضوء من بعد الوضوء التفت أو في أثناء الوضوء التفت. هذا مبني على هذين القولين الذي تقدم. ثم قال بأنه لو التفت وفي يده بلة من ماء وضوئه هل يمكن أن يمسح بهذه البلة أو لا يجوزه المسح بهذه البلة بل يجب عليه إعادة الوضوء؟ قولان في المسألة. القول الأول: صحة الوضوء بالمسح بهذه البلة الباقية على يده. هو توضأ ولم يعلم بغصبية الماء، لما وصل إلى المسح والبلة الباقية على يده التفت بأنه هذا الماء مغصوب، هل يصح له أن يمسح بهذه البلة الباقية أو لا يصح له أن يمسح بل لا بد من إعادة الوضوء؟ قولان في المسألة. القول الأول أنه يصح الوضوء مسح بهذا البلة الباقية، ذهب إليه جمع من الفقهاء منهم المحقق الأردبيلي في مجمع البرهان حيث ذكر في نظير هذه المسألة، قال لو خاط ثوبه بخيط مغصوب صحت الصلاة في هذا الثوب المغصوب لعدم كون هذا الخيط من المال، حينئذ أتلف هذا المال على المالك فيصح الوضوء. ثم قال المحقق الأردبيلي وقيل بجواز المسح بالبلة موجودة على اليد إذا التفت بأن الماء مغصوب، أيضا قال بمثل ذلك. فكيفما كان استدل على هذا القول بأن هذه البلة لا يعد مالا ولا ملكا، فإذا لم يكن مالا ولا ملكا صح الوضوء بهذه البلة الباقية لا إشكال فيه. نعم يتعين على هذا المتوضي دفع العوض إلى المالك، إلا أنه العرف لا يرى بأن هذه البلة والرطوبة مال ولا ملك، إذ أنكم تعرفون أن المال والملك عنوانان يشتركان في عدم جواز التصرف فيهما إلا بإذن مالكهما. مال والملك كلاهما لا يجوز التصرف فيهما إلا برضاء المالك وإذن منه، ولكنما يختلفان في أن الملك ربما لا تكون له عوض كحبة الحنطة، والمال إنما يجب عليه إذا أتلفه يجب عليه التعويض بالمثل أو القيمة. الفرق بينهما من هذه الناحية، إذ قد تكون
ملك ولا ضمان فيه كحبة الحنطة، وأما المال فلا يجوز له التصرف، وإن أتلفه أتلف المال يجب على هذا المتلف دفع المثل أو القيمة، دفع عوضه مثلا أو قيمة إلى مالكه، ولكنهما يشتركان في عدم جواز التصرف فيهما إلا بإذن مالكهما. الكلام في هذه البلة الموجودة على اليد والرطوبة الموجودة على اليد، هل هو ملك، هل هو مال، أو لا ينطبق عليه لا عنوان الملك ولا عنوان المال؟ يستفاد من كلام السيد الماتن في المقام من أنه لا مال ولا ملك، إذ لا ملكية له، إذ لا يمكن الانتفاع بالملكية، لا انتفاع لهذا الرطوبة، لا يمكن الانتفاع به حينئذ. هذه البلة الموجودة على اليد لا يمكن الانتفاع به، وكذلك لا مال، إذ لا يمكن إرجاعه إلى المالك حينئذ. إذا قلنا بأنه مال يجب إرجاع هذا المال إلى مالكه إذا لم يرضى بذلك، لكنه لا يمكن إرجاع هذا المال إلى المالك، فهي قد تلفت تالفة على المالك، فلا ينطبق عليه عنوان الملك ولا ينطبق عليه عنوان المال، ولكن يتعين على هذا الغاصب إعطاء عوضه إلى المالك، فيتعين في ذمة هذا المتصرف بغير إذن المالك أن يعطي حينئذ عوضه إلى المالك، ينتقل إلى العوض. نظير هذا لو غصب ماء وصبه على الأرض، كانت رطوبة في الأرض، هذه الرطوبة لا تسمى ملكا لعدم إمكان الانتفاع والإرجاع، لا تسمى مالا لعدم الانتفاع به، الملك لا بد من إرجاعه، هذا لا يمكن لا إرجاعه ولا الانتفاع منه، حينئذ يتعين عليه العوض. كذلك لو غسل ثوبه بماء مغصوب والرطوبة باقية في هذا الثوب، يجوز الصلاة في هذا الثوب المرطوب لأن هذه الرطوبة لا ملك ولا مال. كذلك لو غسل بدنه وقبل الجفاف يصح له الصلاة في هذه الرطوبة الموجودة على البدن، لأن هذه الرطوبة لا ملك ولا مال، إنما يجب على هذا المتصرف دفع العوض إلى مالك هذه الرطوبة. هذا هو المقدار الذي ذكره، وهو الذي يساعده الفهم العرفي. هذه البلة والرطوبة الموجودة على اليد لا تسمى عند العرف لا ملكا ولا تسمى مالا لعدم ترتب آثار الملكية ولا آثار المالية عليه، لا الانتفاع منها ولا إرجاع هذا حتى يكون، فيتعين عليه العوض. إلا أنه أشكل عليه بوجهين: الوجه الأول إذا سقط المالية وسقطت الملكية لكن حق الاختصاص باق في المقام، أن المالك له حق الاختصاص في هذا ويجب عليه إرجاع ذلك لأجل هذا الحق الاختصاص، لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن العرف يرى بأن مثل هذا الحق ساقط إذا كان للشيء قد سقطت ماليته وسقطت ملكيته، لا يرى العرف في هذا حق اختصاص، وإنما يتعين عليه دفع العوض، فيجب على هذا المتصرف دفع عوض ذلك إلى المالك مثلا أو قيمة. هذا هو واضح لا إشكال فيه. الإشكال الثاني الاستصحاب، نشك بأن هذه البلة والرطوبة الموجودة على اليد بمثل ذلك يوجب الخروج عن الملكية، استصحاب بقاء المالية، استصحاب بقاء الملكية جارية، حينئذ يمكن أن نقول بأنها ملك أو مال، فيجب على المالك على هذا المتصرف إرجاع ذلك إلى، فلا يجوز التصرف. إلا أنه يمكن الجواب عن هذا بأن الموضوع اختلف، فإن العرف لا يرى على هذه الرطوبة الموجودة على اليد لا يرى لا ملكية ولا مالية، وإنما عوض تعلق في ذمة المالك الغاصب، فيجب عليه دفع العوض. فإذا انتفت الموضوعية لا مجرى للاستصحاب. الاستصحاب فيما إذا كان هناك موضوع، وأما إذا انتفى الموضوع إسراء حكم لموضوع من موضوع إلى موضوع آخر، فالعرف لا يرى لهذا ملكية ولا لأن هذا مال. هذا أيضا صحيح. ثم أنه تقدم في بحث المكاسب، هل الضمانات عوض أو الضمانات غرامة؟ إن قلنا بأنها الضمان معاوضة، أن الغاصب إذا تصرف في الماء المغصوب أو أي شيء مغصوب يجب عليه بإتلاف ذلك، يجب عليه دفع العوض بالمثل أو القيمة. قالوا بأنه العوض هذا معاوضة كما ذهب إليه صاحب الجواهر وذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله والسيد الماتن في حاشيته على المكاسب، وكذلك المقدس الأردبيلي وجمع من الفقهاء قالوا بأن الضمان معاوضة. فالأمر واضح في المقام، أن هذا الشخص تصرف في هذا الماء المغصوب ثم التفت حين المسح بأن هذا الماء مغصوب، كان جاهلا كان ناسيا، التفت بأن هذا الماء مغصوب، بقيت رطوبة وبلة على اليد، انتقل ذمته إلى الضمان، والضمان معاوضة هنا، فحينئذ صارت هذه الرطوبة ملك له، يجب على عليه دفع العوض إلى مالك هذه الرطوبة. فالأمر واضح، بناء على هذا الأمر واضح. وأما إذا قلنا بأن الضمان غرامة وليست معاوضة، يمكن الاستشكال في المقام بأن هذه غرامة وهذه الرطوبة باقية على ملك المالك، إنما يجب عليه غرامة هذه الرطوبة، فلا يجوز المسح بهذه الرطوبة. لكن ذكرنا من الأدلة ما يدل على أن هذه ولو كانت غرامة، الضمان غرامة، إلا أن هذا لا ملك ولا مال عرفا، فيصح الوضوء. هذا ما يتعلق بالقول الأول. والقول الثاني ذهب إليه جمع آخرين من أنه لا يجوز المسح بهذه البلة لبقاء ملكيته على مالكه، فلو أذن المالك صح، وإن لم يأذن المالك لابد من إعادة الوضوء، ودليله سيأتي بيانه إن شاء الله.